في الدرس السابق حصل اشتباه في المطلب الذي ذكرناه، لم نلتفت إلى ذيل الرواية. ذيل الرواية واضح وصريح كما نبه الأخوان. هذا الاحتمال الذي ذكرناه لا نسحبه، ليس له أصل، وهو أنه من المحتمل أن نحمل الرواية على ماذا؟ على كلية الطلب الجامع بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين الاستحباب. فحينئذ الرواية لا تكون فيها دلالة على الوجوب، وبالتالي ليس فيها دلالة على البطلان والمبطلية حتى بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الغبار. أقول هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن ذيل الرواية يقول مثل الأكل والشرب والنكاح، والنكاح بها أيضا، يعني هذا مبطل، هذه الأمور مبطلة مثل النكاح والشرب والأكل، وهذا معناه أن المبطلية كأنه تفترضها الرواية. فلا يمكن أن نحمل الرواية حينئذ على ماذا؟ على المعنى كلي الطلب الذي يلازم عدم المبطلية وعدم المفطرية. المناقشة الثالثة في الرواية، الرابعة في الرواية، كانت هو أنها معارضة بموثقة عمرو بن سعيد التي قرأناها في الدرس السابق، والتي تدل على أنه لا بأس بدخول الغبار إلى ماذا؟ إلى الجوف. سهل أنه دخل الغبار إلى الجوف، يقول لا بأس به، فتكون معارضة لهذه الرواية. هذا التعارض بين الروايتين ذكروا وجوه للجمع بين الروايتين مذكورة في، هي في أصل المسألة، طبعا من يستعجل، أصل المسألة سيأتي بحثها، مفطرية الغبار الغليظ سيأتي بحثها مستقلا، لكن نشير إلى أحد وجوه الجمع التي ذكرت بين الروايتين، لأننا الآن في مقام الاستدلال على ماذا؟ في مقام الاستدلال على أن المفطر هو مطلق الأكل ولو كان لما لا يعتاد، هذا كلامنا، ولو كان لما لا يعتاد. واستدل برواية سليمان بن حافظ باعتبار أنه أكل الغبار هو أكل شنو لغير ما من ما لا يعتاد، أو بدلالة بالتقريب السابق على مفطرية أكل ما لا يعتاد. الجمع بين الروايتين اللي ذكر هو هذا، هو أنه تحمل رواية سليمان بن حفص المروزي تحمل على صورة التعمد، وموثقة عمرو بن سعيد تحمل على صورة عدم التعمد، إدخال دخول الغبار إلى الحلق إن كان بتعمد هذا يكون مفطر ومبطل، عملا لماذا؟ برواية سليمان بن حفص المروزي. وإن لم يكن بتعمد منه فلا بأس به كما في موثقة عمرو بن سعيد، فيكون حال دخول الغبار إلى الجوف حال أي مفطر آخر، في أنه إنما يكون الموحى المحطر، يكون هذه الخصوصية بأنه إنما يكون مبطل مفطر في حالة التعمد، أما في غير حالة التعمد فلا يكون مفطرا. وبذلك نجمع بين الروايتين بهذا الجمع، وعليه فيصح الاستدلال بماذا؟ كأنه برواية سليمان بن حفص المروزي في محل الكلام، لأن إدخال الغبار عمدا إلى الجوف مبطل، مع أنه ليس مما يعتاد أكله ولا شربه. هذا الجمع قيل بأنه قرائن عليا، قرائن هي أن الرواية صرحت بالتعمد في صدرها، أكو في الرواية، خلنا نقرأ الرواية، صرحت بالتعمد في صدرها فقالت: إذا تمرمر الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا، سأ متعمدا قدر متيقن ترجع إلى استنشق واحتمال قوي أنها ترجع إلى المضمضة أيضا. وهذا ذكر التعمد يكون قرينة على أن ما بعدها اللي هو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار هم هي محمولة على صورة الشنو التعمد. قرينة أخرى هي الحكم بوجوب الكفارة. وجوب الكفارة لا تجتمع مع عدم التعمد وإنما تكون كاشفة عن ماذا؟ عن التعمد، لأن الكفارة إنما تجب في حالة الشنو التعمد. يكون قرينة على حمل الرواية على التعمد. قرينة الثالثة هو أنه فرض الكلام في الكنس، يعني هو ما فرض في البداية دخول الغبار إلى ماذا؟ إلى الجوف، ما فرض هذا كما فرض ماذا؟ شم الرائحة الغليظة أو الاستنشاق أو المضمضة، وإنما فرض الكلام فيما لن كنس بيتا اللي هي تعتبر وسيلة اختيارية لإدخال الغبار عمدا علما إلى الجوف، فتناسب حمل الرواية على ماذا؟ على الإدخال العمدي إلى الحلق. ومنها أيضا التشبيه فيها بالأكل والشرب والنكاح في ذيل الرواية، يعني يقول فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. ومن الواضح أن الأكل والشرب والنكاح تختص مفطريتها بصورة شنو؟ العمد. وأما إذا صدرت نسيانين أو غفلتين أو كذا لا تكون مفطرة، فإذا المناسب أن تكون مفطرية الغبار أيضا هي مفطرية مخصوصة بحال ماذا؟ بحال العمد. لهذه القرائن تحمل الرواية على صورة العمد، بينما موثقة عمر بن سعيد تحمل على صورة عدم ماذا؟ عدم العمد. هذا الجمع ظاهر أنه جمع تبرعي، يعني لا شاهد عليه من نفس الأخبار، بل يبدو أن الشاهد على خلافه. وكل القرائن المتقدمة التي ذكرت لا تصلح أن تكون شاهدا على هذا الجمع، وذلك بأنه حتى الأفرض القرينة الأولى اللي ذكرت أن الرواية ذكرت في صدرها متعمدا، هذه قرينة بالعكس أنها تعتبر. لماذا خص المضمضة والاستنشاق بماذا؟ بالتعمد، وسكت عنه في ماذا؟ في الباقي. معناه أنه ليس مفطريته ليست مخصوصة بحالة الشنو التعمد، لماذا؟ وكان بإمكانه أن يؤخر متعمدا إلى ما بعد إتمام هذه العبارات كلها والفقرات كلها، لا وقال تمضمض أو استنشق متعمدا بعدين قال أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا وإلى آخره. تخصيص الأولى بالتعمد والسكوت عن ذلك في الباقي هو قرينة معاكسة، يعني قرينة على أن إدخال الغبار إلى الحلق في الرواية ليس محمولا على ماذا؟ لا يراد به حالة ماذا؟ حالة التعمد. مضافا إلى نفس التعبير كنس بيتا فدخل في أنفه، هذا التعبير ما يفهم من تعمد الإدخال في ماذا؟ في الأنف، وإنما يفهم منها أن الدخول كان من باب الصدفة، من باب من غير تعمد. على كل حال هذا التعبير نفسه هو يوحي بأن التعمد كان للكنس، كنس تعمد بلا إشكال، لكن تعمد الكنس لا يعني تعمد إدخال الغبار في ماذا؟ في الحلق، بل التعبير فدخل هذا يوحي بماذا؟ يوحي بأن الدخول ليس عن سابق تصميم وإصرار منه على إدخال الغبار في ماذا؟ في جوفه. مضافا إلى أنه افتراض حالة تعمد إدخال الغبار في الجوف، هذا في الحالة يعني غريبة، غريبة مو فقط يعني حالة نادرة وكذا، أن يتعمد الإنسان إدخال الغبار في ماذا؟ في جوفه، بالعكس هو يتوقع ذلك ويتحرز عن ذلك، لكن ما ينافي أنه بالرغم من التوقي والتحرز قد يدخل شيء في ماذا؟ في أنفه، وهذا الدخول لا يكون دخولا عمديا كما هو واضح. على كل حال هذا الجمع الظاهر أنه تبرع لا شاهد عليه. هناك وجوه أخرى كما قلنا ذكرت في محلها ولا داعي للإطالة في ذلك. وعلى كل حال المهم هي المناقشات السابقة، يعني ضعف الرواية سندا فلا يمكن الاستدلال بها، ومضافا إلى بعض المناقشات التامة المتقدمة. غاية الأمر أنه ينبغي التنبه إلى شيء، وهو أن المناقشة في هذه الرواية في الحقيقة لا يجعل الدليل المستدل بأصل الدليل دليلا مثلا باطلا وغير صحيح، لأن الاستدلال ليس بهذه الرواية، وإنما الاستدلال بما دل على مفطرية الغبار الشن الغليظ، استدلال بهذا. غاية الأمر أنه ذكرت هذه الرواية كدليل على ماذا؟ على مفطرية الغبار الشن الغليظ. وإلا لو فرضنا أنه ما قبلنا هذه الرواية في البحث الآتي وتوصلنا إلى مفطرية الغبار الغليظ لكن بأدلة أخرى، لنفترض هذا بأدلة أخرى، هذا الدليل الأول يتم، يقول بأنه ثبت بدليل أن الغبار الغليظ شنو؟ مفطر، فتثبت مفطرية أكل التراب من باب شنو؟ أو لا، دليل نفسه يبقى واضح. ليقول ليست القضية مرتبطة بهذه الرواية، بعد إذا ناقشنا في هذه الرواية سندا أو دلالتين هذا الدليل ينهار. نعم ينهار هذا الدليل إذا لم يكن هناك دليل على مفطرية الغبار الغليظ إلا هذه الرواية كما هو غير بعيد كما سيأتي، اعترفوا بأن مقدر هذه الرواية. إذا هيك قلنا حينئذ هذا الدليل ينهار. لماذا؟ لأنه لا يبقى دليل على مفطرية الغبار شنو؟ الغليظ، حتى يستدل به على مفطرية أكل التراب ويقال بأن الأكل مفطر وإن كان لغير المعتاد. واضح اللي أقوله؟ فإذا الدليل في الحقيقة يعني مناقشته تكون بأن ننكر وجود دليل على ماذا؟ على مفطرية الغبار الغليظ، فينهار هذا الدليل. وهذا ما سيأتي بحثه في مفطرية الغبار الغليظ. من جملة الروايات التي استدل بها لأصل المطلب وهو أن المفطر هو مطلق الأكل والشرب هو روايات الافتحال. هذا سيد الخوي قدس الله نفسه ذكره، وذكر بأنه ورد في بعض روايات الافتحال تعليل المنع بكونه مظنة الدخول في الحلق، تعليل المنع من الاكتحال بالنسبة إلى الصائم بأنه مظنة الدخول في الحلق. يقول من المعلوم أن الكحل ليس مما يعتاد شنو أكله وشربه، ومن هنا يعلم يقول بأن الاعتبار في المنع هو الدخول إلى الجوف من طريق الحلق، سواء كان الداخل مما يعتاد أكله أو شنو أو لا يعتاد أكله، بحيث أن الكحل ومنع منا لاحتمال أن يدخل شنو في الحلق، فيدل على أنه مطلق ما يدخل في الحلق سواء كان يعتاد أكله أو لا يعتاد أكله هو يكون من المفطرات. الظاهر أن الرواية اللي يقول بأن ورد في بعضها تعليل المنى بكونه مظنة الدخول في الحلق بهالنص ما موجودة في روايات الاكتحال بهالشكل، أن مظنة الدخول في ماذا يمنع منه لأنه مظنة الدخول في الحلق ما موجود هيك النص، وإنما لعله يشير إلى الحديث التاسع في الباب 25 اللي هو الوارد به هي صحيحة الحلبي أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال لا أني أتخوف أن يدخل رأسه. لعله فهم من هذه الرواية أن الرأس هو كناية عن ماذا؟ عن الدخول في الحلق، الدخول في الحلق والتخوف الموجود بها، فكأنه تعليل المنى بماذا؟ بأنه مظن ويتخوف من أن يدخل في ماذا؟ في حلقه. الرواية يبي يدخل في رأسه، يعني يدخل رأسه، لكنه لعله فهم أنها كناية عن ماذا؟ عن نفوذ الكحل حتى يصل إلى ماذا؟ حتى يصل إلى الحلق. على كل حال هذا الدليل أيضا، يعني استدلال برواية الاكتحال أيضا غير تام، لأنه سيأتي أن الاكتحال ليس من المفضلات أطلاقا، ولذا عد من المكروهات بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصائم. وظاهر أن السيد الخوي نفسه قدس الله نفسه لا يقول بمفطرية ماذا؟ الاكتحال. في الاستدلال بهذه الروايات يعني أنه لم يثبت أساسا أن الاكتحال ممنوع منه، لم يكن سيأتي، لم يثبت حتى عند السيد الخوي، فالاستدلال بها أيضا ليس واضحا. الدليل الثالث الذي باب 25 الحديث التاسع، الدليل الثالث وهو الظاهر العمدة للقول المشهور لعدم الفرق بين أكل المعتاد وأكل غير المعتاد، هو التمسك بالإطلاق، التمسك بإطلاق ما دل على مفطرية الأكل والشرب، بدعوى أن مقتضى الإطلاق وأنها تشمل الأكل ما يعتاد وأكل ما لا يعتاد، شرب ما يعتاد وشرب ما لا يعتاد، مقتضى إطلاق هذا الإطلاق. وقع كلام كثير فيه في تماميته أو عدم تماميته، والاعتراض المعروف بين الفقهاء على الاستدلال بالإطلاق هو أن الإطلاق غير تام، لأن الروايات منصرفة إلى ماذا؟ إلى الأكل أكلي ما يعتاد وشربي ما يعتاد، يكون انصراف الروايات إلى أكل ما يعتاد وأكل ما وشرب ما يعتاد أكله وشربه. فبعد فرض الانصراف لا ليس فيها دلالة على مفطرية أكل ما لا يعتاد وشرب ما لا يعتاد، وهذا خلاف قول المشهور. قالوا أن الانصراف في الرواية مانع من التمسك بإطلاق هذه الروايات. هذا الانصراف قلنا بأنه ذكره أكثر من واحد من المحققين، لكنه نوقش فيه في هذا الانصراف. المناقشات كثيرة، المناقشة المهمة في هذا الانصراف في الحقيقة هي أنه ما ذكر المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، هو يقول بأنه ما هو المقصود بالانصراف؟ هل المقصود انصراف متعلق الأكل ومتعلق الشرب إلى المعتاد دون غيره؟ يعني الأكل تعلق بشيء، متعلق الأكل ينصرف إلى المعتاد، متعلق الشرب ينصرف إلى ماذا؟ إلى المعتاد. يقول إذا كان هذا هو المقصود بالانصراف فهذا فرض لا واقع له، لأنه كل الروايات التي يرد فيها الأكل والشرب ليس لها متعلق، ما بها متعلق، ترد بعنوان أنه أفرض مثلا الأكل مفطر، الشرب شنو مفطر، لا أكل كذا مفطر، شرب كذا شنو مفطر، حتى نقول أن كذا يقصد به شنو المعتاد دون غيره، فهذا في الافتراض لا واقع له، لأن كل الأكل والشرب الوارد في الروايات بعنوان كونه مفطر لم يذكر له متعلق حتى نقول بأن هذا المتعلق مطلق أو شنو أو ينصرف إلى خصوص المعتاد. فإذا هذا الاحتمال لازم نستبعده، احتمال الثاني يقول أما إذا كان المقصود بالانصراف هو انصراف نفس لفظ الأكل ولفظ الشرب، نفس لفظ الأكل ولفظ الشرب، هو يدعى انصرافهما إلى الأكل، أكل ما يعتاد وشرب شنو ما يعتاد، أو بعبارة أخرى انصرافهما عن أكل ما لا يعتاد وشرب ما لا يعتاد. إذا كان هذا هو المدعى فحينئذ يقول بأن اعتياد الأكل واعتياد الشرب يقول قد يتحقق بجهات أخرى غير هذه الجهة التي نحن نتكلم عنها، كون الأكل معتاد قد يكون من حيث الكم معتاد وأكل غير معتاد من حيث الكم، ممكن افتراض قد يكون الاعتياد بلحاظ كيفية الأكل وأسلوب الأكل، ممكن افتراض كيفية معتادة وكيفية شنو غير معتادة، وقد يكون بلحاظ جنس ما يؤكل، جنس ما يؤكل معتاد أو ماذا أو غير معتاد. إذا كان المقصود انصراف لفظ الأكل، لفظ الأكل إلى المعتاد، حينئذ لابد أن نقول أنه ينصرف إلى المعتاد بلحاظ الكم وبلحاظ الكيف وبلحاظ الجنس. لماذا نخصه بخصوص ماذا؟ الانصراف إلى المعتاد بلحاظ الجنس فقط، يعني بلحاظ المتعلق. لماذا؟ لماذا نقول أن الأكل ينصرف إلى أكل ما يعتاد يعني المتعلق، وأما أكل ما لا يعتاد المتعلق هذا ينصرف عنه الرواية، ينصرف عنه الأكل. والحال أن إذا الأكل ينصرف إلى المعتاد، المعتاد يمكن أن يكون بلحاظ الكم ويمكن أن يكون بلحاظ الكيف ويمكن أن يكون بلحاظ الجنس، تخصيص الانصراف بخصوص المعتاد من لحاظ الجنس بلحاظ متعلق الأكل والشرب هذا لا وجه له. إذا كان المدعى هو ماذا؟ انصراف نفس لفظ الأكل، الأكل ينصرف إلى المعتاد، والمعتاد أعم من أن يكون معتاد بلحاظ متعلقه أو معتاد بلحاظ أسلوبه، أكو أكل معتاد وأكل من حيث الكيفية وأكو كيفية غير معتادة. فهل نلتزم مثلا بأنه الأكل غير المعتاد ليس مفطر بلحاظ الكيفية؟ ها؟ ما يمكن نلتزم. هل نلتزم بأن الأكل غير المعتاد بلحاظ الكمية ليس من المفطرات؟ لا يمكن الالتزام بذلك. وهذا مؤشر في الحقيقة على أن الانصراف في المقام ليس صحيحا، لا بلحاظ متعلق الأكل والشرب ولا بلحاظ نفس لفظ الأكل والشرب. على كل حال بشكل عام هذا الانصراف كما هو الحال في كل الانصرافات يحتاج إلى قرائن واضحة، ولو كانت القرائن هي عبارة عن مناسبات الحكم والموضوع، وأما مجرد ندرة الوجوب وعدم التعارف وأمثال هذه الأمور الظاهر أن هذه لا توجب ماذا؟ لا توجب الانصراف، لا توجب الانصراف، مجرد أنه أكل التراب ليس معتادا ليكن، ليس متعارفا ليكن، هذا لا يوجب انصراف اللفظ إلى خصوص ماذا؟ الأفراد المتعارفة والأفراد الشائعة، لأن الإطلاق يبقى هو إطلاق، يبقى حكم متعلق بالطبيعة، والطبيعة لم يؤخذ فيها قيد، فمقتضى إطلاقها مقتضى شمولها مقتضى استيعابها هي أنها تشمل كل الحالات وكل الأفراد. نعم عندما تكون هناك قرينة مانعة من شمول الدليل المطلق إلى بعض الحالات أو بعض الأفراد، حينئذ يقال بأن الدليل ينصرف إلى غيرها. أما إذا ما قطرينا حينئذ من المشكل الالتزام بالانصراف لمجرد أن أكل ما لا يعتاد هذا حالة ليست شائعة غير متعارفة، ليكن حالة غير متعارفة، لكن إحنا ماذا نخصص الدليل بها حتى تقول أكو بها هذا مستهجن تخصيص الدليل بالحالة النادرة، وأنا أقول أن الدليل بإطلاقه يشمل ماذا؟ هذه الحالة الغير متعارفة، هذا لا مانع منه. فالانصراف يجب أن يكون مبتني على أساس متين. هذه المناقشة الأولى في ماذا؟ في الإطلاق اللي هو الدليل الثالث. هناك مناقشة أخرى في الإطلاق اللي هو الدليل الثالث. هذه مناقشة هو أنه يقال بأن هذا الإطلاق، التمسك بالإطلاق، هو مبني على افتراض ورود الأكل والشرب في الأدلة كموضوع علم للمفطرية والمبطلية، مبني على هذا. يقال الأكل والشرب ورد في الأدلة، أدلة المفطرية أدلة المبطلية، فيجي يقول هذا مطلق يشمل ماذا؟ يشمل أكل المعتاد وأكل غير المعتاد. أو المقابل يجي يقول أنه لا، هذا منصرف إلى خصوص أكل ماذا؟ المعتاد دون غيره. يجي هذا الحديث، لكنه هذا الفرض يقول المستشكل هذا الفرض غير واقع، لأنه بالأدلة ما عدنا أكل وشرب، بالأدلة ما عدنا. يقول الأكل والشرب لم يرد في شيء من الأدلة حتى نجي نقول أن الأكل مطلق أو لا ينصرف إلى خصوص أكل ماذا؟ ما يعتاد. نعم، ورد الأكل في بعض الأدلة التي لا يمكن الالتزام بإطلاقها، لا يمكن التمسك بإطلاقها، لا يمكن التمسك بإطلاقها. ورد الأكل في من في مقام نفي القضاء عمن أكل ناسيا، ليأكل ناسي أكل ناسيا، دل الدليل على أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. هنا ورد التعبير بالأكل، لكن هنا لا يمكن التمسك بإطلاق كلمة الأكل. لماذا؟ لأن الدليل ليس مسوق لبيان ماذا؟ لبيان مفطرية الأكل حتى نتمسك بإطلاق الأكل وشموله لأكل ما لا يعتاد، وإنما الدليل أساسا هو مسوق لبيان ماذا؟ لبيان وجوب القضاء، وأنه إذا كان وجوب القضاء وعدم وجوبه، وأنه إذا أكل متعمدا يجب القضاء، أما إذا أكل ناسيا فلا قضاء عليه، فهي مسوقة لبيان عدم ترتب شيء على استعمال المفطر نسيانا، هي مسوقة لهذا، وليست مسوقة لبيان مفطرية الأكل. وعبارة أخرى كأنها هي فارغة عن كون الأكل ماذا؟ مفطر، وإنما هي تريد أن تقول بأن هذا المفطر إذا استعمله الإنسان نسيانا فلا قضاء عليه. إذا لا يمكن التمسك بإطلاقها من حيث ماذا؟ من حيث الأكل، لأنها هي ليست لإثبات أن الأكل مفطر مطلقا، لأنها ليست مسوقة لبيان مفطرية الأكل حتى يتمسك بإطلاقها، وإنما هي مسوقة لبيان جهة أخرى. هذا لا يمكن التمسك بإطلاقه، فهو لا ينفع. الآية الشريفة ورد فيها الأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم إلى آخر الآية، ورد فيها هذا. هذا أيضا لا يمكن التمسك بإطلاق الأكل فيها والشرب لأكل غير المعتاد وشرب غير المعتاد. لماذا؟ لأنه حتى هذه الآية أيضا هي ليست مسوقة لبيان مفطرية الأكل والشرب، هي ليست في مقام بيان أن الأكل مفطر والشرب مفطر، وإنما هي في مقام بيان تحديد وقت الإمساك والصوم، تحديد وقت الإمساك والصوم، أن الأكل الذي كان مسموحا لكم هذا مسموح لكم إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهي في مقام تحديد وقت الإمساك وقت الصوم، وليست في مقام بيان مفطرية الأكل والشرب حتى يتمسك بها لإثبات الإطلاق، وأن المفطرية ثابتة لكل أنواع الأكل ولكل أنواع الشرب حتى إذا لم يكن أكلا لمعتاد. وطبعا إذا آمنا بهذا الإشكال حينئذ يعني لا يبقى في الحقيقة دليل على ماذا؟ على مفطرية الأكل مطلقا كما يقول المشهور، يعني لا نملك دليل على مفطرية أكل ما لا يعتاد. المعنى دليل الأدلة السابقة تقدم المناقشة فيها وعدم تماميتها، يبقى الإطلاق إطلاق الأكل والشرب. فإذا قلنا الإطلاق لا يصح التمسك به، بعد لا دليل على مفطرية أكل ما لا يعتاد. أكل ما يعتاد قطعا داخل بالإطلاق بلا إشكال، قدر متيقن من الدليل من الأدلة. عندما تقول الأكل مفطر قطعا قدر متيقن منه هو ماذا؟ أكل المعتاد. لكن أكل غير المعتاد شنو دليل على ماذا؟ على مفطريته. ماكو دليل إلا الإطلاق. فإذا لم يتم الإطلاق وتمت هذه المناقشة ففي الحقيقة لا نملك دليل على مفطرية أكلي غير المعتاد وشربي غير المعتاد. هذه مناقشة ثانية في ماذا؟ في الإطلاق الذي قلنا هو العمدة في أدلة القائلين بالعموم. تعلق دقيقتين. هذا بالنسبة إلى أدلة القائلين بماذا؟ بالعموم. أدلة القائلين بالعموم، وعرفنا بأنه العمدة هو الإطلاق، والإطلاق فيه مناقشات. تحقيق هذا المطلب سيأتي في استعراض أدلة ماذا؟ أدلة القائلين بعدم مفطرية أكل ما لا يعتاد. أيضا ذكروا أدلة لعدم المفطرية، ومنها ناقشوا مسألة الانصراف وتمامية الإطلاق وعدم تمامية الإطلاق، وهذا نؤخره إلى استعراض تلك الأدلة عندما نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.